أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. واللعنة الدائمة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. الكلام بالنسبة لي ما تقدم من أن هذا الشرط لا يوجب ما يوجب بطلانه، إن من ناحية عدم المقتضي فقد ثبت أن المقتضي التام في البهجة هو إطلاقات أدلة الشروط، مش إطلاقات أدلة صحة المضاربة اللي بدنا نتمسك فيه. لتصحيح الشرط، لا إطلاق المؤمنون أو المسلمون عند شروطه. أيضا مانع ليس موجودا في الباب، لأن مقتضى المضاربة أن يكون هنالك مقابل العمل اللي اقتضته المضاربة. لو العمل التجاري بحصل الناتج، أما عمل اقتضاه الشرط ووجوب الوفاء بالشرط والعمل بالشرط ما إله مدخلية بمسألة أن يكون مجانا أو يقابل بحصة من الناتج. العمل التجاري يقابل بحصة الناتج، بس خياطة الثوب أو قراءة صورة لا يقابل بحصة من الناتج في اللحن. أيضا الإشكال الثالث وهو عدم ترتب الأثر للتكليف ولا الوضع على مثل هذا الشرط. هذا الإشكال اللي ذكره صاحب الجواهر قدس سره، لأنه لأن الأثر التكليفي هو وجوب الوفاء حينئذ به، وهو هذا شرط من العقد حينئذ جائز. إذا أصل العقد لا يجب الوفاء به اللي هو الأصل، فكيف بالنسبة لفرعه في البين اللي هو الشرط؟ أيضا الأثر الوضعي وهو أنه إذا تخلف يثبت له الخيار في البين، مع أنه الخيار ثابت له من رأس. يعني تم صار في شرط وتخلف الشرط، أو ما في شرط ولا في تخلف شرط، مع ذلك يكون الخيار ثابت له. ليش؟ لأن المضاربة هي عقد من العقود الإذنية اللي هي جائزة، في شرط ولا له بجزء حينئذ الفسخة. وإذا أيضا تقدم ما ينفع في المقام. أما بالنسبة للأثر الأول فيجب الوفاء ما دامت المضاربة، ما دام العقد موجود حتى يصدق عليه التزام تابع. فإذا ما فسخ العقد فحينئذ تبدل إلى التزام ابتدائي أو التزام منفرد في البين اللي هو بمثابة الوعد. والتقدير الثاني، لا، هنالك آثار تختلف ما بين الجواز المضاربة وبين اللي بيكون مسلط على الفسخ وبين تخلف الشرط الذي موجبه بصير متسلط على الفسخ. هنالك يكون متسلط من رأس، وهنا يكون متسلط من حين الفسخ. يعني بالنسبة للمضاربة الجواز إذا تسلط على الفسخ، إذا فسخ تفسد وتبطل المضاربة من حين الفسخ. وأما بالنسبة للخيار تخلف الشرط فإذا تسلط على الفسخ فإنه يبطل المضاربة من رأس لا من حينه، وتظهر الثمرة كما قلت لكم. بالنسبة للناتج، هل يكون حينئذ للمالك أو يكون لكل من المالك؟ وإذا قلنا من رأس فكل الناتج يكون حينئذ للمالك في العين، والعامل يستحق أجرة البس. إذا قلنا لا من حين الفسخ في البين، وكان الفسخ يعني كان التخلف والفسخ بعد ظهور الربح، يوزع الربح حينئذ بينهما. الفرق بين أنه يستحق حصته من الربح أو أنه لا يستحق أجرة مثل عمله. عند الماتن وهو الصحيح مهما كانت الأجر بمقدار حصة من الناتج أو أزيد أو أنقص. عند السيد الخوي لا، بشرط أن لا تزيد أجرة المثل على حصة العامل من الناتج، لأنه الزائد يكون قد أقدم على التبرع والمجانية بالنسبة له، هذا وهاتك وحرمة عمله. وهذا قلنا رح يجي مر معنا، وهنا أيضا سوف يأتي. هذا حاصل لتقدم. هلا بس هيدي الإشارة المختصرة، وندخل بعد ذلك لقضية أن هذا هذا العقد هو المضارب، هل تبطل تفسد أو أنه لا تبقى صحيحة حتى لو التزمنا ببطلان الشرط لنقطة ما؟ قبل ما ندخل لهم في التعليق، أو هي دي مرت معكم في بحث الخيار، أن مثلا بخيار تخلف الشرط بأي خيار مثلا مارسه في البيت، هل هذا الفسخ يكون إبطال وإذهاب للعقد سواء كان عقد جائز وجوزنا وقوع الشرط ضمنه في البيع، أو كان عقدا لازما مثل البيع ومثل الإيجار؟ تخلف شرط عليه شرط، مثلا باعه الكتاب شرط أن يخيط له الثوب وتخلف وقال له ما بدي بطل ما بدي يخيط الثوب، فهذا الالتزام اللي ملك البائع للمشتري لح نتيجة لأنه أناطا ما ملكه مطلقا، ملكه مناطا ومقيدا بأن يخيط له الثوب، لما هذا المعقود عليه هذا التمليك، تمليك الالتزام العقدي للمشتري في البيع، لما لم يحقق المعلق عليه والمعقود عليه هذا الالتزام اللي ملكه إياه، فهذا الالتزام تلقائيا لح يرجع لمن؟ للبائع. لما بيرجع البائع صار بيد البائع، يفسخ بيد البائع، يخلي حينئذ العقد. ففسخ، الفسخ بيكون من حين الفسخ نتيجة تخلف الشرط وعدم وفاء المشروط عليه بالشرط يوجب إبطال العقد وإذهابه من حين الفسخ، وأما من رأس له ما حد حينئذ ادعى هذه الدعوة. هذه مسألة مرت معكم مش بس بخيار تخلف الشرط، بكل الخيارات بأي موجب ثبت له حينئذ، خيار تخلف الواصف، خيار التأخير، عدم التسليم، خيار العيب، خيار الغاب، كل هذه الخيار، خيار الحيوان أيضا في البيت، خيار الحيوان إذا أعمله فأبطل حينئذ البيع المشتمل على حيوان مباع، إذا يبطل البيع من حينه، من حين إعمال الخيار، من حين الفسخ يذهب البيع، مش أنه من رأس. وتظهر الفائدة بالنسبة للنماء، هلأ المتصل في تبعية بس النماء المنفصل في البيع، مثل الحليبيت بالنسبة للبقر في البيع، ما بين العقد وبين حينئذ إعمال الفسخ، هذا الحليبيت اللي طلعنا هذا بيكون على ملك البائع اللي فسخ، إذا ما قلنا بأن الفسخ يكون من رأس لا يكون من حين الفسخ، أو لا بيكون للمشتري لأن الفسخ من يكون من حينه في البين اللي مر معكم في محل، لأنه لا الفسخ من حينه لا أنه يكون الفسخ من رأس، وحينئذ ما لح يعود في فرق ما بين وبين، ما بين ثبوت الخيار أو ما بين جواز المضاربة بنكتة أنها من العقود الإذنية اللي هو الجواز الحكمي، وبين جواز المضاربة نتيجة تخلف الشرط اللي هو جواز حقي، لأنه على كلا التقديرين سوف يكون الفسخ مذهبا للعقد، مبطل العقد من حينه، لأنه مبطل العقد من رأس في البيع، مو بأحد ما مبطل العقد من رأسه والآخر مبطل له من حينه، هذه الثمرة اللي أفادها المهد. وهذه مسألة مبنائية ولحيجي التعليق من التعليقات مربوطة بهذه، مربوطة بالموروثات اللي مرت معنا من المكاسب ومن خيارات المكاسب في البحر. واضح هذا المطلب الأول. المطلب الثاني، طيب هذه المضاربة، حضر جناب هذه المضاربة، خلصنا هلأ من الشرط جينا للمضاربة، هل هذه المضاربة تبطل أو أنه لا؟ هذه المضاربة تكون صحيحة. الشيخ الطوسي قدس أحد قوله قال ببطلان المضاربة. هل أحد قوله أو أحد الاحتمالين الذي لم يقوه وقوى الاحتمال الآخر اللي هو لا أن المضاربة تبقى صحيحة، إنما الشأن بالنسبة لي الشرط إما يبطل كما تقدم بالبيانات اللي سبقها لعدم المقتضي أو لوجود المانع أو للنقطة التي أشار لها صاحب الجواهر قدس سره من عدم ترتب الأثر التكليفي والأثر الوضعي، يعني بالتالي عدم ترتب الأثر القانوني على مثل هذا الشرط، لا من وجوب الوفاء ولا من ثبوت الخيار على تقدير التخلف بها، أولى أنه حتى الشرط يكون حينئذ غير باطل، غايته أنه لا يجب الوفاء به. ليش؟ لأنه فرع وأثر وثمرة للعقد، مشروط ضمن العقد ولا يزيد على الأصل. إذا كان الأصل يجوز فسخه ولا يجب الالتزام به، فكيف بالنسبة لفرعه في البين؟ هؤلاء النكات اللي تقدم عن الآن. هذا الشرط حينئذ، هذا العقد الذي تضمن مثل هذا الشرط، أن يملكه درهما، أن يملك، أن يعطيه عفوا، أن يعطيه درهما، أن يعطيه دينارا، أن يخيط له ثوب، أن يقرأ له صورة مثلا الواقعة وليلة الجمعة. مش هيك نحن بنعمل كل ليلة الجمعة، نروح أمويتنا وأرحامنا المنسيين، شو بنقرأ له مثلا صورة، خصوصا بالنسبة للوالدين اللي عنده. ف مثل هذه الآثار المعينة بالنسبة لهذا الشرط. الآن هذا العقد الذي شرط ضمنه مثل هذا الشرط يجب يكون حينئذ صحيحا أو فاسدا. استدل على فساده بوجهين، استدل على فساده بما ورد في كلام الشيخ في المبسوط، وبنكات أخرى استدل على فساده بوجهين في البحث. الوجه الأول هلأ فنيا لازم نقدم الوجه الثاني على الأول، لأنه الوجه الثاني بيرجع لعدم المقتضي لصحة مثل هذا العقد، هو هذا الأصح نبلش يعني إذا بدنا نعمل له ترتيب بهالكيفية. لكن نسير على ما سار عليه الماتم قدس سره. الوجه الأول وهو اللي ورد في كلمات الشيخ الطوسي قدس سره، وحاصل ذلك بأنه هذا الشرط لا يخلو بحسب الواقع ونفس الأمر عن أحد احتمالين لا ثالث له. إما يقابل بالمال، يعني الجزء من حصة العمل، لأنه الناتج هو مقتسم إلى قسمين، نصفه للمالك وإذا ما قلناش مدخل فيه، نصفه حينئذ للعامل. إذا النصف للعامل، هل قوبل هذا النصف بعضه مقابل عمل التجارة والاسترباح اللي صب العامل في مال المالك، والبعض الآخر مقابل العمل المشروط عليه مثل الخياطة من شو إلى آخره أو لا؟ هذا احتمال. إما أنه يعني جزء من الناتج اللي للعامل، إما النص تبع المالك منش مدخل، خلينا نحكي بنص العامل في البيت، هذا الناتج اللي هو للعامل، هل حينئذ موزع ومقسم بعضه جزء من الناتج تبع العامل مقابل عمل العامل التجاري والاسترباح اللي صبوا في رأس مال المالك واللي هو يطلع الناتج، والبعض الآخر بإزاء عمل الخياطة أو قراءة صورة ياسين أو صورة الواقعة أو 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 إلى آخره، أو أنه لا تمام الناتج اللي هو مستحق للعامل فيما ظهر، فيما لو ظهر ربح، هو مقابل العمل التجاري والاسترباحي من دون أن يكون لعمل المشروط العمل الشرطي لأملاه الشرط اللي هو مقتضيات الشرط أن يكون له مدخلية حينئذ، يعني لا يقصص الثمن حينئذ عليه. هذا الاحتمال. وهنا احتمال ثالث كما أشرنا، وحاصل هذا الاحتمال الثالث الذي تقدم، وهو أنه لا زاد حينئذ في ربح العام، يعني لو لم يكن شرط ما جعلوا نص بنص، جعلوا الثلثين بشوي بالثلث، يعني بدل ما يعطي العامل النص، ليش بدي أعطيه النص، بعطيه أني الثلث وبخلي التفاوت بين الثلث والنصف اللي هو السادس أو دي بخليهم إلي، ليش بدي أعطيهم لي العام. لكن زاد له في ربحه، في حصته من الربح، بدل أن تكون ثلث أو ربع عملها نص لأجل هذا الشرط، لا على أن يكون الشرط له بعض الربح، بل على أن يكون الشرط بمثابة الحيثية التعليلية والغرض والغاية من زيادة ربح العامل. تمام الربح يكون بإزاء تمام ربح العامل، مش تمام الربح، تمام ربح العامل اللي هو النصف يكون حينئذ بإزاء العمل، ولكن اللي زيده واللي أخرج من أنه يعطى الثلث إلى أن يعطى النصف في البين، يعني زاده ستسال أو بدل أن يعطي الربع أعطي النصف فزاده ربعا لأجل الشرط من دون أن يكون قسط من الناتج مقابل الشرط فيه. هذه ثلاث احتمالات، مش بس احتمالات، ثلاث احتمالات فيها. أن يكون الشرط له بعض الربح، بعض الربح العامل للشرط والبعض الآخر لعمله التجاري. مقتضاه الشرط له بعض الربح، مقتضاه مقتضته المضاربة من عمل له أيضا البعض الآخر للربح. الفرضية الأخرى لا، أن يكون تمام الربح مقابل العمل التجاري من دون أي مدخلية للشرط، لا في زيادة ربحه ولا في أي شيء. الاحتمال الثالث لا، تمام الربح بإزاء العمل اللي اقتضته المضاربة اللي هو العمل التجاري، بس اللي زيد نسبته اللي رفع في نسبة العامل من الثلث إلى النصف أو من الربع إلى النصف، يعني سدس أو ربع لأجل الشرط من دون أن يقسط بعض الناتج اللي هو للعامل مع الشرط، يعني من اللي هو خياطة مثلا ألبسة. وقلت لكم هذا ليس بعزيز، له نظائر بال كما مر معكم في المكاسب المحرمة، مثلا هذه الجارية المطربة أو الجارية ذات الصوت الحسن، أنت بدل ما تشتريها مثلا ب200 درهم تشتريها ب500 درهم، بس مش 300 درهم مقابل صوت الحسن ومقابل امتلاكها لمهارة مثلا الطراب وشو الأخير، لا، بل تمام الثمن بإزاء إذن عين الجارية. شو اللي خلاك تدفع 500 وما تدفعش 200 درهم في البيت؟ هو أن تحمل حينئذ تلك تحمل ذلك الصوت الحسن الجميل وتمتلك مثلا مهارة وفن الطرب أو مثلا فن الكتاب من دون أن يقسط بعض الثمن مقابل حينئذ فن الخطابة الكتابة في البيان، بل تمام الثمن بإزاء تلك العين، ويكون امتلاكها لفن الكتابة وحسن خطها ومدرشو إلى آخر وجود خطها هو الداعي له والحيثية التعليلية لزيادة الثمن من دون أن يقسط بعض الثمن ويوزع بعض الثمن على تلك الصفة في العين. الثمن مقابل العين مش مقابل هذه الصفة التي هي تمتلكها، إما تمتلكها طبيعيا أو لا نتيجة عمله نتيجة منه. إما هي ابتداء مثلا خلق جميل، لو كانت بشعة كان دفع عليها 200 درهم لأنها جميلة بيدفع عليها 500 درهم، أو خلقت لا تمتلك فن الكتابة وإلى آخره وبعدين تعلمت وصارت عند هذا الفن وزيد في ثمنها لأجل امتلاكها لهذه الصفة من دون أن يقسط بعض الثمن بإزاء هذه الصفة، بل تمام الثمن بإزاء العين، وإنما زيد في الثمن ولم لم يبذل بإزائها 200 درهم 300 درهم، إنما بذل 500 درهم لأجل امتلاكها تلك الصفة في البيع. يعني تكون حيثية تعليلية مش حيثية تقييدية في البيع، وهذا بعينه هنا بالنسبة للشرط إما داعي لزيادة حصة العامل من دون أن يقسط بعض الناتج حينئذ على الشرط، وإما لا ما إلوش أي مدخلية في البين، أو أنه يكون الربح موزع ما بين يعني الربح العام موزع بين عمل التجار أملته المضاربة في المضاربة وبإزاء عمل الخياطة اللي اقتضى حينئذ الشرط في البين. وهذه الاحتمالات الثلاثة لا ترجع إلى محصن في البحث. أما بالنسبة للاحتمال الأول وهو أن يقسط بعض الثمن بإزاء الشرط، يعني قداش العامل له نصف الناتج، خلنا نفترض الناتج للعامل 100 درهم عطاء 1000 درهم تاجر فيه ونطلعوا 1200 خلفوا 1200 درهم في البحث، نصف أخذوا من المالك، النصف الثاني للعامل، هذا النصف الثاني للعامل هذا موزع على عمله اللي اقتضته المضاربة اللي هو العمل التجاري والاسترباحي، والنصف الثاني على العمل اللي اقتضاه الشرط اللي هو خياطة الثوب، يعني 500 بإزاء العمل و500. هلا نحن عبرنا ب500 كتصوير للمسألة، ولا هي مقدار من الربح وقسط من الربح مقابل العمل اللي اقتضاه الشرط والأملاه الشرط، والقسم الآخر مقابل العمل اللي اقتضاه المضاربة اللي هو العمل الاسترباحي والتجاري في البيع. إذا كان الأمر كذلك فسعة استحقاقه لتمام حصته الناتج الموزعة على هذين الجزئين هو بإزاء العمل التجاري والعمل اللي أملاه حينئذ الشرط. إذا فسد الشرط اللي هو بالبحث الأول لنقطة من نكات حينئذ الفساد اللي تقدم، شرط مخالف لمقتضى العقد، شرط من شو بنقطة من هذا لعدم تمامية المقتضى، لوجود المانع، النقطة اللي ذكرها الشيخ صاحب الجواهر من عدم ترتب الأثر القانوني على مثل هذا الشرط، لا من حيث الحكم التكليفي ولا من حيث الحكم الوضعي وهو ثبوت الخيار حين تخلف الشرط، كل واحدة من هذه النكات حينئذ بطل وفسد الشرط. طيب هذا العمل، عفوا هذا الحصة من الناتج التي قوبلت بهذا الشرط، هذه سوف لا تنتقل إلى حينئذ العامل، تنتقل للعامل إذا كان الشرط شو صحيح، وأما إذا كان الشرط فاسد وكان وجوده بحكم العدم لاغيا في البين فهذه الحصة من الناتج سوف لا تكون لمن للعامل. لمين بتكون؟ بدها تروح للمالك، وبتروح للمالك مش بقانون المضاربة اللي بيقتضي التوزيع وإنما بقانون التبعية، إنه هاي دعم ندور له على مالك، مالكها إما المالك أو العامل ولا الثالث، جيب لي أجنبي ما إلوش مدخلي. العامل لا يكون مالكا لها إلا إذا كان الشرط صحيح، إذا أبطلنا وأفسدنا الشرط لإما لعدم المقتضي إطلاقا ما في عندنا إطلاقات أدلة بتصحح مثل هذا الشرط، أو لوجود المانع مخالف لمقتضى العاقد أو إلى آخره، أو لا لعدم ترتب الأثر القانوني على مثل هذا الشرط فلا تشمل إطلاقات أدلة الصحة هيدي التفتولة، فحينئذ ما قوبل بهذا الشرط إذا ما إنما يقابل بالشرط ويملكه العامل إذا كان الشرط صحيح، وأما إذا كان الشرط فاسدا لنكتة من نكات الفساد فهيدي المقابلة مش لح تتم، ساعتها هيدا المقدار لمن لح يروح؟ للمالك بقانون التبعية. راح للمالك، هلا نحن عينا لأنه قلنا 100 درهم، 50 درهم مقابل الشرط و50 درهم مقابل العمل التجاري، هيدي نحن هك بس كتصوير واللي بالواقع مش هك. بيترك له بيقول له لك 100 درهم لك، بعضها بإزاء الشرط وبعضها بإزاء الاتجار والاسترباح. طيب لما بطل حينئذ الشرط وفسد الشرط ما يقابله من حصة من الناتج هذه مش لح تنتقل لي العامل بقانون أن الربح بينهما، لح ترجع للمالك بقانون التبعية. ليش؟ لأنه نحن رفعنا اليد على القانون التبعية بالمضاربة بالمخصص اللي هو أدلة صحة المضاربة، وإذا فسد الشرط فالمقابلة ما لح تتم لأنه بيستحق ما قوبل إذا كان الشرط صحيحا، إذا فسد النقطة من نقاط الفساد فهذه الحصة من الناتج فلا تكون للعامل بل تكون للمالك بقانون التبعية. إذا كانت للمالك البقي هو رح يروح قسط حينئذ من الناتج المقابل بالشرط، إذا رح يروح للمالك البقية رح تكون للعامل. طيب قداش البقية؟ نحن بالتصوير اللي صورناه اللي هو كانت 50 درهم بس بحسب الواقع مش 50، مقدار قداش المقدار الذي سوف يكون للعام؟ سوف لا يكون حينئذ معلوما فيه. وإذا شو بيعني؟ يعني الجهالة بالنسبة لي المضاربة، نحن بالأساس بالمضاربة كل الروايات خصوصا الباب الأول باب المضاربة اللي هو 12 حديث في البين، والربح بينهما على ما يتشارطه نصف نصف، ربع بثلاث ارباع، ثلثين بثلث، سدس بخمس أصدق، أي حينئذ طريقة من طرق حينئذ التشارط في البحث. صح المضاربة من عقود المخاطرة، صح المضاربة غير معلوم حصول الناتج، وإذا حصل الناتج غير معلوم المقدار لحتى يعلم حصته، هذه كلها ترفعنا عنها وتغلبنا عليها ونفينا عنها الفساد والبطلان بإطلاقات أدلة صحة المضاربة في البين. بس أزد من هذا ما فينا نتغلب حينئذ عليه في البين. ليش؟ لأنه إطلاقات أدلة النهي عن الغرر اللي مش مخصوص ببيع الغرر ولا بالإجارة الغررية ولا بالصلح اللي بيقتضي غرر سواء أفاد نتيجة البيع أو أفاد نتيجة الإجارة وإلى آخره، بل يشمل كل حينئذ العقود بما فيه العقد. أخي بيحصل ناتج ولا لا؟ هيدي بإطلاقات لسحة المضاربة قال تنضبط صح حتى ولو ما حصلش ناتج. قل الناتج أو كسر في البين أيضا إطلاقات أدلة صحة المضارب تتكفل صحة حينئذ مثل هذا العقد. ومن هنا قلنا أنه إذا هو عقد من عقود المخاطرة مش عقود تضمينية يكون الناتج فيه مقطوعا والأجر فيه والجعل فيه مقطوعا في البين، لا مقطوعا ومعينا وناجزا حينئذ. هلأ وعاؤه الخارج أو وعاؤه الذمة الخارج بنحو الشخص أو بنحو الكل في المعين، المهم أنه الأجر والجعل يكون مقطوعا، أما هذا جعله وأجره حصة من الناتج. في ناتج إذا في تجارة قد يكون في ناتج، وإذا في ناتج أداش الناتج الله أعلم، كل هذه مخاطرة فيه هذه كله مكفول. وأما عدم تعيين حصة العامل أو عدم تعيين حصة المال هذه مش مكفول. ليش؟ لأنه الأدلة التي تكفلت صحة المضاربة التي قلنا إنها على خلاف القواعد، لا سيما إذا بنينا على أن الأصل في المضاربة الفساد، وإنما خرجنا عن دعوى الفساد بإطلاقات أدلة صحة المضاربة المقدار المتيقن منها فيما لو عين مع يعني مع التسامح مع اختفار. مسألة إنه بيصير ربح ولا لا ومقدار وكم الربح قليل زائد لحتى يتعين إنه قديش، هذا كله حينئذ رفعنا اليد عنه، ولكن لا نرفع اليد عن تعيين حصة كل منهم. ليش؟ لأنه الدليل تكفل صحة المضاربة اشترط أن تكون عندك رأس مال من مالك وعندك عمل من عامل وعندك تعيين شو حصة كل منهما. أي مضاربة ما فيها تعيين حصة منه كل منهما عظم الله أجركم، بتكون شو فاسدة. صار في ربح بيكون لمين؟ للمالك بقانون التبعية. العامل شو بيبلع ريقه؟ لا ما بيبلعش ريقه، بيستحق أجرة مثل عمله في البيت. هذه هي القانون. فكل شيء مش كل شيء اختفر هيدا وهيدا، في ربح ولا ما في ربح، قديش الربح قل ولا كسر، هودي كلهم ما على شيء ما يخالف أدلة الصحة. قالت أنه بتصحيني إذن المضار، بس أزل من هذا أنه يضاربه يلا وبعد. ولذا نحن ببعض ما تقدم لدينا إذا بتذكروا قلنا قد ما يعينوش الحصة بس في شيء متعارف. شو المتعارف؟ نص بنص، فساعتها بيكون هو المنصرف. أما إذا ما في عندنا شيء متعارف وهني ما عينوا ولم يكن هنالك شيء قد يعتمد قبل منك كان عمل هو مضاربة وكانوا متفقين مثلا ثلاثة أرباع بربع أو ثلثين ما في عندنا أي شيء، قطعا تبطل وتفسد هنا المضاربة. رغم أن المضاربة من عقود المخاطرة الإقدام فيها قد يكون على عمل استرباحي لسنة بيعمله وبيطلع بيرجع بخفي حنين، بل يمكن يطلع هنالك خسارة أو وضيعة. وإذا ما خالف شرط المالك الذي شرطه عليه بالنسبة أن لا يهبط واديا ولا يصعد جبلا ولا يركب بحرا ولا يشتري السلع الفلانية ولا يذهب بالاتجاه الفلاني أو لا يخرج من البلد، وكان هنالك وضيعة أو خسارة أو تلف بده حينئذ يضمنها في البيت، هيدي كل الربيد قالت لك كل هيدا انت مسامح ومغفور لك. مش بعبارة مسامح، اطلاقات ادلة الصحة في ظل انه قد ما يصيرش في ربح، في ظل انه ربح قد يكون قليل ضعيف قد يكون كثير، كل هيدي بتقول لك مغفور. بس انه يكون عندك مضاربة وما يكونش في عندك تعيين لحصة كل منه، الك انت شو من الناتج وانا الي من الناتج. وقت جينا للناتج وقت طلع الناتج صرنا نتقاطل حينئذ عليه، مش بده قطع تكون مضاربة لا بتتقاطر ولا شيء، مضاربة في يزدي تمام الربح للمالك بقانون تبعية النماء في الملكية لملكية الأصل، انت إلك شو أجرت مثل عملك في البيع. هيدي إنه طيب هذا الأمر في المقام شو بيعني؟ يعني أن المضاربة التي إما ابتداء ما في تعيين أو نتيجتها أو نتيجة هذه المضاربة عدم تعيين حصة كل منهما، هذه مضاربة باطلة ومضاربة غير صحيحة. بالمقام حصة العامل وزعت على عملين، عمل اقتضته المضاربة اللي هو العمل التجاري، وعمل اقتضاه الشرط اللي هو خياطة الثوب وقراءة سورة ياسين. بطل وفسد الشرط لنكتة النكات لعدم المقتضي لوجود المانع لعدم الأثر القانون اللي بيترتب على هذا الشرط لحتى تشمل أدلة الصحة في البيع، بنكتة النكات حين إذن بطل الشرط. فسعت الجزء المقسط على ذلك العمل اللي اقتضاه الشرط سوف لا يستحق. بيستحق إذا كان الشرط صحيح، إذا كان الشرط فاسد لنقطة من النقاط فلا يستحق حين ذلك المقدار من الحصة من الناتج، ذلك القسط من الناتج لا يستحق، بده يرجع لمن؟ للمالك بقانون التبعية. المقدار المتبقي، المقدار المتبقي هذا بيصير لمن؟ للعام. طيب قديش المقدار اللي راح؟ الله أعلم. قديش المقدار المتبقي أيضا شغل؟ الله أعلم. فبالتالي هنا يلزم جهالة حصة العامل من الناتج في الرحيل، وهذه جهالة حصة العامل من الناتج مشمول إطلاقات أدلة نهي النبي، مش عن بيع الغرار، لا عن الغرر في الرحيل، واللي أساس منشأ الغرر هو أحد أمره، إما عدم القدرة على التسليم يمكن قادر ومش قادر، و أو الجهالة في البحر. هودي منشأ الغرر، هودي أحد الأمرين كما مر معكم بالمكاسب في البحر، وعلى أساسها تبطل المعاملة. التفتوا، المضاربة صح من عقود الإسنادية، بس فيها شائبة بذل مال، بذل العمل على أن يكون له حصة من الناتج. لولا على أن يكون له حصة من الناتج كان تمام الناتج لمن؟ للمالك بقانون التبعية في البحر. لكن بهذا الشرط رفعنا اليد عن قانون التبعية وخصصنا حينئذ دليل التبعية بأدلة صحة المضاربة، رغم أنها هي عقد مخاطرة، بس مع ذلك لابد من تعيين حصة كل منهما. فلو لم يعين المالك والعامل حصة كل منهما ولم يكن هنالك شيء متعارف أو شيء مسبوق ذهن كل منهما، يعني شيء عهدي عهد ذكري كل منهما بمضاربة سابقة، عملوا مضاربة واتفقوا ثلاثة أرباع بربع أو ثلثين بثلث، فهيدي بتكون مثلها، ما في عندنا أي شيء، وعملوا مضاربة بلا تعيين حصة كل منها، باطلة المضاربة. وبنرجع للقواعد الأخرى، نماء تابع للأصل الملكية والعامل له أجرة مثل عمله إذا ما بطلت المضاربة في البين. وكيف في ربح؟ هلأ بغير الربح في كلام قلني في متقدم، بس الكلام هنا كان هنالك ربح في البين. أو لا عينوا حصة كل منها، لك أنت النص وأنا إلي النص، بس أني هذا النص اللي إلي جعل مقابل شيئين، العمل الاتجار اللي اقتضته المضاربة وعمل خياطتي اللي اقتضاه حينئذ الشرط، وفسد الشرط فهذا الجزء اللي مقابل عمل الخياطة اللي اقتضاه الشرط هذا ما لح يكون للعام، لح يرجع للمالك بقانون التبعي. المقدار المتبقي اللي لح يكون للعام، شو المقدار المتبقي اللي لح يكون للعام؟ غير معلوم في البين، فيلزم عدم تعين حصة العامل واقعا وبالنتيجة في البين. التفتوا هلأ، وقد يدعي البعض أنه كمين يلزم الجهالة حتى بحصة المالك، لا، حصة المالك هي قداش؟ النص ونقطة، ما مش أزيد. العامل لح يكون له حصة، لما فسد الشرط ما يقابل الشرط، لأنه بعض الربح كان مقابل الشرط في البين، هذا لح يرجع للمالك بقانون التبعية مش بقانون المضاربة. أني هلأ بجهل قداش لح يطلع ناتج عندي في البيان، أو في طلع ناتج عندي بس بجهل قداش، جاهلي بقداش الناتج، إذا بيلغي قانون التبعي قطعا يلغي قانون التبعي. عندي مثلا غنمي وبدها تخلف، طلعت اثنين طلعت عشرة مثلا حسب الفرض، إذا لا يلغي قانون حينئذ التبعية بالنسبة للمضاربة، قانونها علم كل من الطرفين بحصته، هي على نحو الكسر المشاع في البين. وبتذكر قلنا انه ما بس انه اشترط واحد درهم واحد من الناتج والبقيه بينهما مثليكا واحد من الناتج والبقيه بينهما، قلنا ما بيصحش، ليه؟ انه قد لا يكون الحاصل الا هذا المثليك، واذا كان الحاصل هذا المثليك القانون هو يوزع بينهما، مش انه يكون حينئذ ولو بموجب الشرط لاحدهما المشروط له مثل المالك في البين والبقيه، لا هذا لا يصح كما تقدم. فالمشكلة تكون كامنة فيها هذا على أي تقدير؟ أن يقسط بعض الربح بإزاء الشرط العمل اللي أملاه واقتضاه الشرط في البعين، وأما إذا كان لا الربح لم يقسط، الربح كان يعني ربح العامل كان كله بإزاء العمل التجاري والشرط ما إلوش أي مدخلية في البعين والعمل، فسعت لح يصير عمل حينئذ عمل مجاني ولا شيء اسمه، وهذا لح يرجع فيه إشكال أنه مخالف لمقتضى عقد المضاربة بتتمة تأتي إن شاء الله الاثنين، والحمد لله.